محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء. بعد أن تعرفنا على مجريات الأحداث التي توالت بشكل متسارع في مدينة الكوفة منذ دخول مسلم بن عقيل رضوان الله عليه إليها وحتى اكتشاف مكانه من قبل معقل جاسوس ابن زياد، نحن بانتظار التعرف على بقية الأحداث التي تعاقبت والشخصيات التي لها موقف مميز في تلك الفترة. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل لنا أن نأخذ فكرة عن شخصية هانئ بن عروة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبا القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشير إلى مسألة التداخل التي حصلت في ترجمة مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وشريك، والتي ستأتي في ترجمة سائر الشخصيات التي برزت في هذه المرحلة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام والتحرك الكربلائي في الكوفة. وجدت نفسي بين خيارين، إما الترجمة المجتزأة لكل شخصية من هذه الشخصيات على انفراد، وإما الترجمة الوافية المتداخلة. إما أن أتحدث عن مسلم بن عقيل وأستعرض كل ما يرتبط به، ثم أتحدث بعد ذلك عن شريك، ثم عن هاني ابن عروة وشريح القاضي، شخصيات الكربلائية وشخصيات الكوفية. وأما الطريقة الثانية التي اخترتها والتي وجدت أنها أفضل، والسبب في ذلك أثناء الحديث عن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه لابد من الحديث عن هاني بن عروة. عندما يتم الحديث عن جوانب مجتزأة من شخصية هاني وتترك إلى ما بعد، لا تفهم حركة الأحداث بشكل دقيق لأن شخصية هاني لم تتضح بعد. هذه الشخصيات يتداخل دورها، وهدفها والأحداث التي صدرت عنها، هذا التداخل يفرض تداخلا ما في الترجمة لها وفي استعراض سيرتها. هذا أولا. ثانيا، يحدوني إلى الحديث بالتفصيل عن هانئ بن عروة رضوان الله عليه عدة أمور، منها عظمة هذه الشخصية، دور هاني الأساس في أحداث الكوفة عندما كان مسلم بن عقيل رضوان الله عليه موجودا فيها. ثانيا، ظلامة هاني وغير هاني ابن عروة لأننا عادة لا نهتم بعاشوراء إلا في أيام عاشوراء. وفي أيامها تطغى شخصية الإمام الحسين عليه السلام وشخصية العباس وأهل البيت عليهم السلام، تغطي شخصيات أهل البيت شخصيات أصحاب الإمام الحسين وأنصار الإمام الحسين. ثم بعد عاشوراء عادة لا يكون اهتمام بتعرف على هؤلاء العظماء. ليس هانئ بن عروة وحده المظلوم الذي لا نعرفه والذي لا تتيح لنا معرفتنا الإجمالية به باستلهام الدروس والعبر منه ومن مواقفه، وإنما جل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كذلك. ومن هنا كان التركيز في هذه الحلقات على معرفة هؤلاء الأنصار المحمديين الأوفياء الذين استعدوا أن يقدموا وقدموا فعلا رؤوسهم قربة إلى الله تعالى من أجل الحفاظ على إمامهم باعتبار أنهم حجة الله عز وجل. وبذلك تميزوا عن أهل الكوفة الذين كانوا مستعدين أن يقدموا رأس الإمام من أجل تأمين شؤونهم الشخصية. أما ما تفضلتم به عن السؤال عن شخصية هانئ بن عروة، أولا نجد أنه كان من أشراف الكوفة وأعيان الشيعة، ويشترك في هذا التعبير السيد بحر العلوم رضي الله عليه في كتابه الرجالي، ينقل هذا التعبير كما ينقله غيره. أيضا روي عن هانئ بن عروة أنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وتشرف بصحبته، وكان يوم قتل ابن 89 سنة. هانئ بن عروة الذي أدرك النبي أو روي أنه أدرك النبي، كان في اختلاف، بعض المصادر بيقولوا أنه كان من الصحابة، بعض المصادر تقول روي أنه أدرك النبي. كان أيضا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان شديد الولاء له، شارك معه في حرب الجمل. يقول في كتاب إبصار العين: كان هانئ صحابيا كأبيه عروة، وكان معمرا، وكان هو وأبوه من وجوه الشيعة، وحضرا مع أمير المؤمنين عليه السلام حروبه الثلاث، هو والده إذن كان في حرب الجمل، وهو القائل يوم الجمل، يعني هانئ: يا لك حربا حثها جمالها، يقودها لنقصها ضلالها، هذا علي حوله أقيالها. طبعا واضح مقصود بالجمال راكبة الجمل، والأقيال جمع قيل، هو الرئيس الذي يلي الرئيس الأعظم، يعني هذا علي حوله الأعيان والقادة. أيضا نجد رأيا لابن سعد في الطبقات أن عمر هانئ بن عروة كان عندما استشهد 94 سنة، في رأي آخر من 83، يعني من 83 ل 93. نحن إذن أمام شيخ جليل شديد الولاء لأمير المؤمنين ولأهل البيت، وفي رأي أنه كان من الصحابة، رأي الآخر أنه يبدو أنه من الصحابة. هذا الأمر يجعلنا ندرك بدقة خصوصيات دخول هانئ على ابن زياد كما سيأتي، يجعلنا ندرك بدقة خصوصيات كلام هانئ ابن عروة حول أهل البيت عليهم السلام. يعني على الأقل أنه إذا مش هو سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد على أهل البيت، على الأقل سمع من أبوه، يعني إما سمع مباشرة أو بواسطة شخص مثل أبيه. من هنا فإن قوة موقف هاني في الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام تصبح مفهومة بشكل آخر.
يعني تقدم معنا أن مسلم رضي الله عليه قد نزل في بيت هانئ بعد سيطرة أو بعد دخول ابن زياد إلى المدينة، فهذا يدل على أن لهانئ مكانة اجتماعية كبيرة. ماذا كان يمثل آنذاك؟
يبدو من ملاحظة عدة نصوص أن مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عليه واجه مرحلة شبيهة بالمرحلة التي انتهى إليها أمره عندما دخل بيت طوعة قبل شهادة هانئ بن عروة. في نص يبدو أنه يتفرد فيه صاحب كتاب الإمامة والسياسة ابن قتيبة أنه كان في خروج لمسلم ثورة قبل أن يدخل إلى بيت هانئ بن عروة، وأن الناس تفرقوا عنه ورمي بالأجر من الشرفات بعد إذن دخل إلى بيت هانئ. هذا النص لأنه لم ينقل إلا في كتاب الإمامة والسياسة كما رأيته في مصدر النقل عنه بعيد، لكن أيضا نستطيع أن نفهم من مختلف النصوص أن مسلم لم يكن له ملجأ أخير إلا بيت هانئ بن عروة. يعني بيت المختار اللي كان فيه طبيعي أنه ينكشف لأنه صار له في مدة، يعني صار مكان محروق أمنيا، لابد من مكان آخر. المكان الآخر وين؟ خصوصيات هانئ بن عروة وقوة هانئ بن عروة العسكرية توضح أن بيت هانئ بن عروة كان الملجأ الوحيد لمسلم رضي الله تعالى عليه. المسعودي صاحب مروج الذهب عندما يتكلم عن هانئ يقول شيخ مراد وزعيمها، وهو يومئذ يعني عند اعتقاله يركب في 4000 دارع و8000 راجل، وإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في 30000 دارع. يعني كان صاحب قوة عسكرية ضخمة جدا، وهو شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام. طبيعي أن يكون بيته هو الملجأ الأخير لمسلم بعد الأحداث التي عصفت بالكوفة. 4000 دارع و8000 راجل، 12000، وإذا نضافوا لهم الآخرين صار عنده 30000 مقاتل، مع أنه ابن زياد اللي كانوا عنده كانوا كم واحد. أكثر الروايات بتقول أنه اللي إجوا مثل ما تقدم اللي إجوا معه من البصرة 500 واحد، وبعض النصوص بتحكي لما انثار مسلم كانوا كل الموجودين معه 50 واحد، لكن بالنتيجة يضيف المسعودي فلم يجد زعيمهم منهم أحدا فشلا وخذلانا. ما وقف حدا، إن شاء الله بيجي الكلام عن هالنقطة.
نعم مولانا، يلاحظ أن بعض النصوص تحاول التقليل من عظمة هانئ، فكيف يمكن تقييم هذه النصوص؟
الحقيقة هنا وفي هذه المسألة بالذات توجد معركة نصوص إذا صح التعبير، والسبب فيما يبدو أن كل الأمور التي اختلف فيها أنها صدرت عن هانئ أم لم تصدر هي من الأمور التي تتوفر الدواعي للكتمان فيها، والأمور اللي توفر الدواعي للكتمان فيها تختلف الآراء فيها وبتكثر النقولات. يعني مثلا مسألة مفروض تظل سرية بتصير بين شخصين معروفين، لكن بتسرب خبر بشكل ما نشوف انه الامر الواحد ينقل بعشرين شكل. يعني مثلا كيف اجى مسلم ابن عقيل الى بيت هاني ابن عقيل؟ طبيعي انه هاني ما يقول للناس انه انا قلت له يجي، هذا الامر تتوفر الدواعي على كتمانه. فبصير واحد بده يدافع عن هاني باعتبار انه هاني الموالي، ما معقول انه يجي مسلم بدون ما يعرف هاني، بيقول هيك. واحد تاني بده يدافع عن هاني باعتبار انه هالمسألة ممكن تضر، قد تصل الى ابن زياد، بيقول لا هاني ما معه خبر. ويكثر اللغط في المسائل من هذا القبيل، بحيث لا يمكن الانسان عندما يقيم نصوصا من هذا النوع أن يقبل الأمور على عواهنها. خلاصة ما تتحدث عنه المصادر المختلفة التي رأيتها في هذا المجال أن هناك أربعة اعتراضات ذكرت على هاني بن عروة. هذه الاعتراضات يرفضها علماؤنا، والكلام هون على مستوى كلام العلماء اللي الفقهاء اللي بيعتبروا انه نتيجة البحث نتيجة توثيق وقبول رواية، مثل السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، كذلك مثل الماماقاني في تنقيح المقال، وكذلك الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه باعتباره شغلته الشغل صاحب كتاب الكنى والألقاب. علماؤنا يجمعون على مدح هاني ابن عروة والتأكيد على عظمته، بذكروا هالاعتراضات بيرفضوها رفض الانسان اللي شايفها، بقول اني عارف معي خبر انه هالمسائل نسبت الى هاني الا انها مرفوضة. الاعتراض الاول ان هاني ابن عروة كان يزور ابن زياد بعد ان دخل ابن زياد الكوفة وقبل ان يعتقله ابن زياد. هذا الامر يرد عليه علماؤنا، منهم مثلا على سبيل المثال سيد بحر العلوم رضوان الله عليه، فيقول اصلا عدم ذهابه الى ابن زياد خلاف المصلحة، لانه كان المفروض انه يتكتم بعد مسلم بن عقيل. لم يعلن الثورة في الكوفة، صح معروف انه مسلم موجود، لكن المصلحة لا تقتضي بان يعرف من هم الناس الذين مع مسلم، انه راح يبدأ اعتقالهم والتنكيل فيهم مما يجهض الحركة قبل أن يأتي وقت التحرك والثورة. سيد بحر العلوم بيقول هاني ابن عروة كان شخص معروف، مش من الناس اللي إذا ما راح لعند ابن زياد ما بينفقد، معروف كان عدم ذهابه خلاف المصلحة، كان طبيعي أن يروح.
بعض النصوص تدل أن ابن زياد افتقد هاني عندما أرسل.
هذا الافتقاد بعدين، هذا بعد ما كان يتردد عليه غاب فترة فافتقده ابن زياد. الاعتراض الثاني ان هاني ابن عروة نهى مسلما عن الخروج، عن التعجيل في الخروج، كأنه مسلم كان عم يفكر يثور بوقت معين، هاني ابن عروة قال له لا. ايضا الجواب واضح، اولا لو فرضنا انه مسلم ما كان راضي بموقف هاني، كان قادر يكمل بدون هاني، او كان بيقول له، لانه ما عنا بالجواب انه قال له لا، أو أنه مثلا صار في سوء تفاهم بينهم. سيد بحر العلوم وغيره يجيبون عن هذا الإشكال، لعله رأى أن المصلحة في التأخير ليتكاثر الناس، أو مثلا حتى يصل الإمام الحسين عليه السلام، لأنه كان البعض يفكر أنه الوقت الطبيعي للثورة بالكوفة عندما يصل الإمام ويقاتل الناس معه. كذلك الاعتراض الثالث أن هاني ابن عروة فيما يروى بعض النصوص أو أكثر النصوص تحكي بهالاتجاه منع مسلما من قتل ابن زياد في بيته. تقدم معنا انه هذا اصلا مش ثابت، النصوص متضاربة، والتضارب يبلغ حده الاعلى في هذه المسألة بالذات. وفي نفس الوقت ايضا نجد نصا بان الذي اشار بقتل ابن زياد في بيت هاني ابن عروة هو هاني ابن عروة، في نص انه شريك كما ذكرته، لكن في بعض النصوص انه صاحب الفكرة اصلا هنا،
لكن مسلم امتنع،
اما لان زوجة هاني ابن عروة تمسكت به بالوقت اللي بده ينفذ العملية فتدخلت الجو صار وكأنه أنه ممكن ينكشف الأمر. المهم ما في مجال أنه واحد يقول حتما هاني ابن عروة هو الذي نهى مسلم، خصوصا لما منشوف أنه في نص كما تقدم عندما يسأل هاني مسلما لما لم تقتله، يقول له أن زوجتك رفضت، قال يا ويلها قتلت نفسها وقتلتني، وما فرت منه وقعت فيه. إذن ممكن هذا يؤخذ مستمسك ضد هاني رضوان الله تعالى عليه. أصل أنه مسلم في بيت هاني فيها الظرف الحساس شغل كبير، وسيأتي كلام سيد بحر العلوم رضوان الله عليه عن هذه المسألة. أيضا التهمة الرابعة اللي توجه إلى هاني ابن عروة أنه ذهب مع كندة إلى معاوية ودار بينه وبين معاوية كلام طويل. من جملة ما ينقل في هذه القصة التي لم ترد إلا في مصدر واحد أن هاني ابن عروة طلب من معاوية أن يتولى أخذ البيعة ليزيد. سيد بحر العلوم عندما يناقش هذه الرواية يعتبرها رواية متهافتة باعتبار أن أولها يعارض آخرها ولا يمكن القبول بها ولم ترد إلا في مصدر واحد. طريف هون أنه هالرواية نفسها بتسجل موقف لهاني ابن عروة ينسجم مع سيرة هاني ابن عروة، سيرته في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه وسيرته في مجلس ابن زياد، موقفه في مجلس ابن زياد. بشوف انه طبيعي ان تكون مواقف من نسق واحد، هذا الموقف ينسجم مع تلك المواقف. مثلا من جملة ما ورد في هذا القسم الاول من هذه الرواية ان هاني ابن عروة المرادي وكان سيدا في قومه قال يوما في مسجد دمشق والناس حوله: العجب لمعاوية يريد أن يقصرنا على بيعة ابنه يزيد، يعني بده يجبرنا على بيعة يزيد، وحاله حاله وما ذاك والله بكائن. بالأثناء في واحد قريشي قاعد، غلام شاب صغير قاعد، أخذ هالكلام هذا نقلوا له وصلوا لمعاوية. معاوية بيعرف شو موقع هاني ابن عروة فحاول أنه يخوفه لهاني، بس بأي طريقة؟ بيقول له لهذا الشاب بتروح لعنده، مدام انت جاي من عنده بعده قاعد تنتظر الى ان يخفوا الناس من حوله وتقول له هالكم كلمة، شوف شو بيقول لك تجي بتخبرنا. قال له معاوية: انت سمعت هانيا يقولها؟ قال نعم. قال فاخرج فأتي حلقته، فاذا خف الناس عنه فقل ايها الشيخ قد وصلت كلمتك الى معاوية، ولست في زمان ابي بكر وعمر، ولا احب ان تتكلم بهذا الكلام، فانهم بنو امية وقد عرفت جرأتهم واقدامهم، ولا يدعوني إلى هذا القول إلا النصيحة، لك والإشفاق عليك. راح هذا الشاب لعندنا من عروة حكى له هيك، هاني رضوان الله عليه أدرك بثاقب رؤيته أن هذا الكلام كلام معاوية مباشرة. شو بيجاوبه لهذا الشاب؟ قال هاني: والله يا ابن أخي ما بلغت نصيحتك كل ما أسمع، يعني هذا الحكي كله مش للنصيحة وأنك محروق قلبي علي، وإن هذا الكلام لكلام معاوية أعرفه. فقال الفتى: وما أنا ومعاوية؟ والله ما يعرفني. فقال: ولا عليك، إذا لقيته فقل له يقول لك هاني: والله ما إلى ذلك من سبيل، انهض يا ابن أخي راشدا. فقام الفتى فدخل على معاوية فأعلمه. المهم أنه مواقف هاني من هالنمط في غموض بالمسائل اللي ذكرت انه بتتوفر الدواعي للكتمان فيها، الامور بصير فيها لغط كتير. تقييم النهائي لشخصية هاني رضوان الله عليه انه جليل القدر شديد الولاء لاهل البيت عليهم السلام. سيد بحر العلوم بعد ما يستعرض مطولا كل ما روي حول هاني ابن عروة يقول: وهذه الأخبار على اختلافها في أمور كثيرة قد اتفقت وتطابقت على أن هاني ابن عروة قد أجار مسلما وحماه في داره وقام بأمره وبذل النصرة له وجمع له الرجال والسلاح في الدور حوله، وامتنع من تسليمه لابن زياد وأبى عليه كل الإباء واختار القتل على التسليم حتى أهين وضرب وعذب وحبس وقتل صبرا على يد الفاجر اللعين. وهذه جملة كافية في حسن حاله وجميل عاقبته ودخوله في أنصار الحسين عليه السلام وشيعته المستشهدين في سبيله. أيضا مما يدل على جلالة قدر هذا العظيم هاني ابن عروة أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أتاه خبر شهادته وشهادة مسلم قال مرارا رحمة الله عليهما، وله قول آخر أتانا نبأ فظيع، شهادة هاني ومسلم، وكذلك قوله الآخر عندما بلغه خبر شهادة عبد الله بن يقطر، وقد وصل ذلك إليه بعد ما وصل خبر شهادة مسلم وهانئ، فقال عليه السلام اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك إنك على كل شيء قدير. أحب هنا أن أؤكد على ضرورة معرفة هذا النوع من العظماء، لأن ولايتهم واجبة، تقدم الحديث في حلقات البرنامج في السنة الماضية في ترجمة العباس عليه السلام أن ولاية هذا النمط من العظماء من أصحاب الرسول وأهل البيت والعلماء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واجبة، الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وتظهر فائدة هذه الولاية في الدنيا عن طريق الخيرات التي تصلنا من حبهم والأرزاق الإيمانية المختلفة، وتظهر الفائدة الأكبر في الآخرة. يعني لما بيكون واحد مثل هاني عظيم بهالموقع وما بنعرفه منيح، نحن عم ننحرم من مجال كبير للخير، لكن عندما نعرفه تفتح أبواب مهمة للرحمة وللخير أمامنا. أيضا مما يستشهد به السيد بحر العلوم رضوان الله عليه على جلالة قدر هانئ زيارة هانئ ابن عروة التي يزار بها في الكوفة، وانتشارها بين علمائنا، وهذه الزيارة تتضمن المدح الكبير لهاني بن عروة، منها مثلا سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هاني بن عروة، السلام عليك أيها العبد الصالح الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، أشهد أنك قتلت مظلوما، أشهد أنك لقيت الله وهو راض عنك مما فعلت ونصحت، وأشهد أنك قد بلغت درجة الشهداء، إلى آخر المضامين التي تعبر عن درجة عالية لهذا الشهيد العظيم.
إن شاء الله تعالى جريات الأحداث التي تتعلق باعتقال هانئ وشهادته رضوان الله عليه نتابعها في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.